أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام أيها الأحبة وما زال في كتاب الوصية، ووصلنا إلى هذه المسألة، مسألة 1031. إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا لا يخرج من الأصل، وبعضها تبرعية ولم يفي الثلث بالجميع ولم يجزها الورثة، ففي تقديم الواجب على غيره إشكال وكلام. تبين فيما سبق أيها الأحبة أن لدينا من الوصايا وصايا تخرج من الأصل، وقلنا هي الوصايا المالية كالدين والخمسي، الواجبات المالية كالخمسي والزكاة والمظالم وغيرها، هذه الأمور المالية التي في ذمة الموصي هذه تخرج من الأصل. وهناك وصايا تخرج من الثلث، وقلنا هي تشمل الواجبات البدنية كالصلاة والصيام وغيرها، مضافا إلى الكفارات والنذور من الواجبات المالية، لأن قلنا الكفارات والنذور تستثنى من الواجبات المالية التي تخرج من الأصل فتخرج من الثلث. فصار عندنا واجبات مالية تخرج من الأصل، وعندنا واجبات بدنية تخرج من الثلث. زين، هناك قسم ثالث التفتوا أحبائي، وهي الوصايا التبرعية. فصار عندنا وصايا تخرج من الأصل، ووصايا تخرج من الثلث، وهناك وصايا تبرعية. الوصايا التبرعية أيها الأحبة هي الوصايا غير الواجبة، الوصايا غير الواجب، طبعا هاي أيضا من باب أولى أنها تخرج من الثلث ولا تخرج من الأصل، لكن فرقها عن باقي يعني راح يجي تعريفها الآن في المسألة القادمة، لكن إجمالا فرقها عن الواجب عن الوصايا التي تخرج من الأصل والوصايا التي تخرج من الثلث أن تلك الوصايا واجبات، أما هذه الوصية تبرعية ليست بواجبة. واضح، وهو واضح من العنوان. الوصايا التي تخرج من الأصل واجبات على الميت، خمس، زكاة، هاي حقوق وواجبات، دين، مظالم، هذه شنو، إرش، جناية، هذه كلها واجبات يجب على الوصي أو الورثة إخراجها. زين، وأكو واجبات أخرى بدنية، مع أنها بدنية ولكنها أيضا واجبات كالصلاة والصيام، هذا أيضا واجب، وهذه تخرج منين، من الثلث. أما الوصايا التبرعية، طبعا تبرعية سواء كانت تمليكية تبرعية أو عهدية عهدية عفوا تبرعية، في كلا القسمين هذه الأمور التبرعية من اسمها من عنوانها هي غير الواجبات ولكنه يوصي بها. مثالها راح يجينا الآن، واحد يوصي بداره، يوصي بسيارته، يوصي بكتابه، يوصي بمال لشخص آخر، كل هاي شنو، أمور تبرعية ليست واجبة على الميت. السؤال في هذه المسألة أيها الأحبة يقول إذا كان عندنا وصايا واجبة ووصايا شنو تبرعية، من هو المقدم، الواجبات أم التبرعيات؟ هو هذا السؤال اللي يريد يقوله. طبعا قبل أن نقرأ المسألة، إذا كان عندنا وصايا من الواجبات المالية قلنا هاي واضح تخرج من أصل التركة وقبل أن يقسم الثلث أصلا، وإذا كان عندنا واجبات بدنية تخرج من الثلث. زين، إذا كان مع هذه الواجبات البدنية وصايا تبرعية، ماذا نصنع؟ هل نقدم الواجبات على الوصايا التبرعية أم لا؟ قال المصنف هناك كلام وإشكال، والأظهر عند المصنف أنه نعم نقدم الواجبات التبرعية عفوا الواجبات البدنية على الوصايا التبرعية. طبعا سلقائل أن يقول لماذا لا نخرجها كلها سوية؟ طبعا إذا وفى الثلث نخرجها جميعا، ولكن الكلام وين، في فرض أن الثلث لم يفي بإخراج الوصايا التي تخرج من الثلث مع الواجبات والوصايا مع الوصايا التبرعية. واضح أحبائي؟ إذا لم يسع الثلث الواجبات والوصايا التبرعية ماذا نصنع؟ يتقدم الواجبات على الوصايا التبرعية. زين، أكو كلام أيضا على أنه قد لا يفيها الثلث ولكن الورثة يجوزون، هذا أيضا قلنا ماكو مشكلة، إذا أجاز الورثة في الزائد فلا مشكلة في ذلك. فيكون فرض الكلام في أن الوصايا المتعددة التي قسم منها واجب وقسم منها تبرعي وزائدة على الثلث لا نستطيع أن نخرجها من الثلث فقط وإنما تزيد عن الثلث، والورثة لا يجيزون الزائد، ففي هذه الصورة وفي هذا الفرض تقدم الواجبات التي تخرج من الثلث اللي هي الواجبات البدنية كالصلاة والصيام وغيرها على الوصايا التبرعية. ولذلك يقول إذا تعددت الوصايا، كان عندنا أكثر من وصية وكان بعضها هاي الوصايا واجبا لا يخرج من الأصل، لا يخرج من الأصل شنو؟ يعني يخرج من الثلث، يعني مو الواجبات المالية. زين، وبعضها تبرعية والتبرعية أيضا تخرج من الثلث. زين، فصار تعارض عندنا، الثلث لا يكفيهما معا، ماذا نصنع؟ ولم يفي الثلث بالجميع، يعني بالواجبات وبالتبرعيات، ولم يجزها الورثة، لأنه إذا أجازها الورثة عادي حتى إذا لم يفيها الثلث تخرج من غير الثلث، لكن الورثة لم يجيزه. ففي تقديم الواجب صلاة وصيام اللي هاي تخرج من الثلث على غيره من الأمور التبرعية إشكال وكلام. أنت أيها المصنف ماذا تقول؟ ولا أظهر هو التقديم، يعني شنو التقديم؟ يعني تقديم الوصايا الواجبة التي تخرج من الثلث على الوصايا التبرعية. زين، والوصايا التي تخرج من الأصل ليش من باب أولى أيضا مقدمة على التبرعيات ومقدمة على الوصايا التي تخرج من الثلث. واضح المسألة إن شاء الله. مسألة 1032. هسه الآن طبعا هذا المفروض هاي المسألة مقدمة لأنه تحدث أكثر من مرة على الوصايا التبرعية قبل أن يعرفها، الآن يريد أن يعرف لنا الوصايا التبرعية. ما هي الوصايا التبرعية؟ يقول المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجبا عليه في حياته، لا هو واجب مالي ولا هو واجب بدني. واضح أيها الأحبة؟ الوصية التبرعية هي الوصية بما لا يكون واجبا عليه، علي من؟ على الميت، على الموصي في حياته، سواء أكانت هذه التبرعيات تمليكية، وصايا التبرعية سواء كانت تمليكية مثل من؟ كما إذا قال داري لي زيد، فرسي لزيد بعد وفاتي، فرسي لزيد بعد وفاتي، إعطاؤه الفرس لزيد ليس واجبا عليه. واضح أحبائي؟ هذا قصد بالوصايا التبرعية التمليكية. أم عهدية كما إذا قال تصدقوا بفرسي بعد وفاتي، تعرفون الفرق بين التمليكية والعهدية، العهدية يحد لآخر بتنفيذ الوصية، التمليكية هو الذي ينفذها. فرسي لزيد بعد وفاتي هذا في التمليكية، أم عهدية كما إذا قال تصدقوا بفرسي بعد وفاتي، فهذه هي الوصايا التبرعية، وهذه إذا كانت موجودة والثلث لا يفي والورثة لم يجيزوا تقدم الواجبات عليها. وأما إذا كان الثلث يفي تخرج هذه الوصايا، إذا أجاز الورثة وكانت أزيد من الثلث أيضا تخرج هذه الوصايا. مسألة 1033. إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية، يكون الموصى له شريكا مع الورثة. التفتوا أحبائي، هاي المسألة والمسألتين اللي بعدها 34 و35، هاي المسألة تريد أن تتحدث عن نقطة معينة. التفتوا أحبائي، شخص يوصي بثلثه، هذا الموصي عندما يوصي بالثلث إما أن يعين الثلث في عين شخصية ويقول هذه الدار، هذه 100,000، هذا الكتاب. ملتفتين أحبائي؟ يوصي بوصية شنو؟ معينة، أو لا يوصي بوصية غير معينة، إما أن تكون الوصية معينة، هذا الثلث الذي أوصى به إما أن يكون معينا أو يكون غير معينا. المسألة هنا أحبائي تفتوا وياي، إذا كان الموصي قد عين الثلث، قد عين الوصية بعين شخصية، فإذا تلفت الوصية فالموصى له يشارك الورثة في التلف. إذا صار نماء في الوصية، الموصي العفو الموصى له يشارك الورثة بالنماء. واضح أحبائي؟ ليش؟ لأنه الوصية معينة. أما إذا كانت الوصية غير معينة، ملتفتين أحبائي؟ أما إذا كانت الوصية، عفوا عكسنا المسألة، إذا كانت الوصية من دون تعيين غير معينة، فالموصى له يكون شريك الورثة. فإذا كان فيها تلف، الوصية ما معينة، إذا كان فيها تلف فيشارك الورثة الموصى له، إذا كان فيها نماء يشارك الورثة. أما إذا كانت الوصية معينة، قال هذا الكتاب، ملتفتين أحبائي؟ فإذا تلف الكتاب بعد الورثة ما لهم علاقة، تلف منين؟ من حصة الموصى له. زين، إذا قال هذا البستان، هذه الدار، فإذا صار نماء بهذه الدار الورثة ما لهم علاقة، ويكون النماء فقط علما للموصى له. واضح أحباء الفرق؟ الفرق هنا متى يكون الورثة مع الموصى له شركاء، ومتى يتحمل النقص والنماء لوحده. قلنا إذا كانت الوصية من دون تعيين فيكونون شركاء الموصى له والورثة، وإذا كانت الوصية معينة أحبائي، إذا كانت الوصية معينة، هذا الثلث عينه في عين معينة، فيكون النماء فقط للموصى له، ويكون التلف عليه وحده وحده فقط، والورثة لا علاقة لهم. هاي المسائل الثلاث تتحدث عن هذه القضية. خلينا نقراها. مسألة 1033، إذا أوصى بثلثه لزيد، شوف التفتوا أحبائي، خلوا خط من دون تعيينه في عين شخصية، فالوصية هذا الثلث معين أو غير معين؟ غير معين، هذا القسم الأول. من دون تعيينه في عين شخصية، يعني بس إيش قال؟ قال ثلثي، ثلث تركتي لزيد، واضح؟ ولم يعين. فنجي التركة ورا ما قسموها صار بها تلف، واضح أحبائي؟ فالثلث هذا حصة الموصى له. أيضا يقول أنا ما لي علاقة، طوني الثلث وما لي علاقة بالتلف. نقول لا، بما أنه لم يعين الموصي فأنت شنو شريك ويانا بالتلف اللي صار على العين. زين، التركة صار بها نماء، نقول هذا النماء أيضا يلوحك أيها الموصي، واضح؟ ولذلك قال إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية يكون الموصى له، هذا حكم الوصية إذا لم تكن شنو معينة في عين شخصية، يكون الموصى له شريكا مع الورثة، فله الثلث ولهم الثلثان، واضح؟ زين، فإن تلف من التركة شيء، كان التلف على من؟ بعد أحكام الشركة، الشركة بيناتهم، فتقع الأحكام شنو؟ التلف عليهما سوية والنماء لهما سوية. فإن تلف من التركة شيء كان التلف على الجميع، من الجميع؟ الورثة والموصى له. وإن حصل لتركته، تركة الموصي، نماء، كان النماء أيضا شبي للجميع، مشتركا بين الجميع، يا هم الجميع الموصى له والورثة. واضح حبائي؟ زين. مسألة 1034، أيضا هاي المسألة شنو؟ يريد أن يبين أن النقص يقع على الورثة والموصى له، والنماء أيضا شبي للموصى له والورثة. إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات يكون الثلث باقيا على ملكه، فإن تلف من التركة شيء كان التلف موزعا عليه وعلى بقية الورثة، وإن حصل النماء كان له من الثلث. شنو فرقها عن المسألة السابقة؟ فرقها عن المسألة السابقة، المسألة السابقة أوصى بثلثه من دون تعيين لشخص آخر لموصى له، الآن أوصى بصرف ثلثه أيضا من دون تعيين، ولكن بمن التفت أحبائي؟ في مصلحة نفسه، يعني هاي شنو؟ وصية عهدية. أوصى قال يابا هذا الثلث مالتي أصرفه الطاعات، صلوات، قربات، إلي أنا أصرفه عني الميت يقول. فهنا أيضا شنو؟ بما أنه لم يحدد يكون النقص واقعا على نفس يعني الميت والورثة، والنماء يكون لنفس الميت والورثة. واضح أحبائي؟ زين. مسألة 1035، لا عكس هاي المسألة، إذا عين ثلثه في عين معينة، قال هذه الدار لزيد، زين، وهذه الدار تلفت احترقت بستان احترق، فهم يجي زيد يقول يا بتعالوا عوضوني؟ لا، نقول له هذا التلف وقع على عينك على وصيتك على ثلثك المعين فما لك حق. زين، قال هذه الدار لزيد والدار صعد سعرها صار بيها نماء، ملتفتين أحبائي؟ فأيضا شو نقول؟ نقول بأنه يابا هذا النماء لك أيها الموصى له. ليش؟ لأنها معينة هاي المسألة. إذا عين ثلثه في عين معينة تعين كما عرفت، تعين شنو يعني تعين ذلك؟ تعينت تلك العين. زين، كما عرفت، فإذا حصل منها نماء كان النماء له وحده المن للموصى له والورثة ليس لهم حق. وإن تلف بعضها أو تمامها، بعض هاي العين المعينة أو تمام العين المعينة، اختص التلف به بالموصى له ولم يشاركه فيه بقية الورثة. صور المسألة واضحة. زين، مسألة 1036، إذا أوصى بثلثه مشاعا ثم أوصى بشيء آخر معينا، كما إذا قال أنفقوا علي ثلثي وأعطوا فرسي لزيد، وجب إخراج ثلثه من غير الفرس وتصح وصيته بثلث الفرس لزيد. التفتوا أحبائي، هنا عندنا وصايا أيضا متعددة. إذا تتذكرون في الوصايا المتعددة شقلنا؟ إذا كانت الوصايا متضادة تكون الثانية شبيهة ناسخة للأولى، وإذا غير متضادة نمشيهن اثنينهن وماكو مشكلة. هنا شريد يقول التفتوا أحبائي، هنا أوصى بكل الثلث ثم أوصى بشيء آخر معين. زين، تعال احنا نقول له لك حق بمن؟ بالثلث فقط، وصيتك تخرج من الثلث. لكن شو يقول المصنف؟ تفتوا أحبائي، إذا أوصى بالثلث وأوصى بشيء معين، هذا الشيء المعين نخرجه على حدة ونقسم. تفتوا أحبائي رجاء وياي، نخرج هذا الشيء المعين ونقسم التركة إلى ثلاثة أثلاث، ننطي الثلث مالته لأن أوصى بثلثه من دون تعيين، فننطي الثلث المن للموصى له ونجي لهذا الشيء المعين الآخر. هذا الشيء المعين نخرج ثلثه ونعطيه للموصى له، أما باقي الثلثين إن أجاز الورثة نعطيه للوصي، إن لم يجز الورثة لا نعطيها للوصي. ليش؟ لأنه عينه. زين، ومرة ثانية عندنا صورة ثانية، يوصي بثلثه ولكن هذا الشيء الآخر الذي أوصى به الوصية الثانية غير معينة، هنا نقول له لا مالك حق بس الثلث. قال مو هذا أوصالي بشيء، نقول له ما دام هذا الشيء غير معين كلي لا حق لك بشيء معينين، فالوصية الثانية لاغية، نعطيك بس الوصية الأولى اللي هي الثلث. واضح الفرق أحبائي؟ ولذلك إيش قال؟ إذا أوصى بثلثي مشاعا، إيش قال يعني؟ أوصيت بثلث تركتي لفلان، ثلث تركتي لفلان، هذا الثلث كل. زين، ثم أوصى هاي الوصية الثانية بشيء آخر، لكن شنو؟ نخلو خط جوه معين، هذا الشيء الآخر الذي أوصى به معين، مثل قال أوصي بداري لفلان، هاي وصية ثانية. زين، كما إذا قال، طبعا هو المصنف ينطينا مثال، أنفقوا علي ثلثي، هذا أولا هاي الوصية الأولى، وأعطوا فرسي لزيد، هاي الوصية الثانية. شنو الحكم سيدنا؟ يقول وجب إخراج ثلثه، هذا الوصية الأولى، من غير الفرس، يعني نأخذ الفرس نعزله على صفحة، نطلع الثلث من التركة الباقية ونعطي الثلث كل المن لزيد. زين، الفرس المعينة وتصح وصيته بثلث الفرس لزيد. ليش؟ لأنها معينة، لأنه عينه في حياته. فهاي الوصية الثانية ما نقدر نقول تنسخ الأولى. ليش؟ لأن الأولى واضح بالثلث وتخرج من الثلث، الثانية لأنها معينة يجب أن نخرجها، لكن نخرجها شلون؟ نخرج فقط لك حق أيها الموصى له بالثلث. زين، باقي الثلثين نقول إن أجاز الورثة نعطيك، إن لم يجز الورثة لا حق لك. وأما وصيته بالثلثين الآخرين منين؟ من الفرس لزيد، هاي المعينة، فصحتها موقوفة على إجازة الورثة، فإن لم يجيزوا بطلت كما تقدم، وإن أجازوا صحت أيضا في الفرس. زين، سواحد خاف يقول مو هذا أزيد من الثلث، نقول إيه هذا حكم خاص بالمسألة، بما أنه أوصى بثلثه مشاعا ثم أوصى بوصية أخرى ثانية في شيء معين، نقول هنا إلى حق بصرف الثلث كله وإلى حق بصرف هذه العين المعينة، عفوا ثلث هذه العين المعينة. زين، الصورة الثانية الأخرى، وإذا كان الشيء الآخر غير معين، يعني شنو إيش قال الوصية الأولى؟ إيش قال؟ أعطوا ثلثي، أنفقوا ثلثي علي، أعطوا ثلثي لفلان. والوصية الثانية قال وأعطوا زيدا 100 دينار، 100 دينار غير معينة كلي، يا 100 دينار غير مشخصة. هنا نقول له لا، الثلث نصرفه عليك ماكو مشكلة، والمئة دينار ما ننطيك من عدها ولا فلس. أجاز الورثة نصرفها ماكو مشكلة، إلا من يجز الورثة لا نعطيك منها شيء. ولذلك يقول وإذا كان الشيء الآخر غير معين، كما إذا قال أنفقوا علي ثلثي وأعطوا زيدا 100 دينار، توقفت الوصية بالمئة دينار على إجازة الورثة، فإن أجازوها في الكل صحت في تمامها، وإن أجازوها في البعض صحت في بعضها. يعني مثلا إذا الورثة قالوا نعطيك 50 فقط، ففقط 50 هي التي تنفذ، قالوا نعطيك 100 كلها تنفذ كل 100، قالوا لا نعطيك شيئا لا ينفذ منها شيء، وإن لم يجيزوا منها شيئا بطلت في جميعها، ياهو جميعها 100. أما الثلث لا، الثلث يمضي ولا مشكلة فيه. زين، ونحوه إذا قال، يعني نفس الحكم أيضا، الوصية الأولى تكون نافذة والوصية الثانية تكون باطلة. إذا قال أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا ثلثا آخر من مالي لعمر، قل له تعال هاي الوصيتين شنو؟ الأولى ناسخة للثانية، الثانية ناسخة للأولى، تريدهم اثنيناتهم سوى؟ خلي نفتهم شنو القضية. أنت لك حق توصي بالثلث، فكيف تقول أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا ثلثا آخر من مالي لعمر؟ نقول لك هنا فقط زيد اللي هو الأول إلى حق، أعطوا ثلثي لزيد، نط الثلث لزيد. أما عمرو ليس له شيء. ليش ليس له شيء؟ لأنه هاي الوصية الثانية بالثلث غير مشخصة، غير معينة، غير محددة، فتكون الوصية الثانية لاغية. ولذلك قال ونحوه إذا قال أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا ثلثا آخر من مالي لعمر، فإنه تصح وصيته لزيد، هاي الأولى، ولا تصح وصيته لعمر إلا بإجازة الورثة، هاي واضح، إجازة الورثة إذا أجازوا ماكو مشكلة. زين، أما إذا قال أعطوا ثلثي لزيد، التفتوا أحبائي، ثم قال أعطوا ثلثي لعمر، هسه شنو فرق عن هاي الأولى؟ التفتوا أحبائي، الأولى أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا ثلثا آخر من مالي لعمر، ثلثا آخر من مالي لعمر، إيش قلنا؟ قلنا تصح في الأولى لا تصح في الثانية. هنا قال أعطوا ثلثي لزيد ثم قال أعطوا ثلثي لعمر، هنا نجي تفتوا أحبائي، هنا بعد شنو نتوقف على القرينة، ماذا نفهم من الكلام؟ هو قال ثلثي نفس الثلث، ما قال أعطوا ثلثا آخر حتى تتبين المسألة أن الثلث الآخر ليس له حق فيه وهو غير معين فيبطل ونعطي فقط الثلث الأول. وياي أحبائي، لا، هنا قال أعطوا ثلثي لزيد ثم قال أعطوا ثلثي لعمر، فهنا نجي نحتمل أنه هاي الثانية ناسخة للأولى. يعني نشوف القرائن والمفهوم من الكلام، مثلا هو تخاصم ويا زيد فلغى الوصية الأولى وانطى الوصي الثلث لعمر، هنا نحكم القرائن، ملتفتين أحبائي، وقلنا فرقها عن الأولى أن الأولى قال أعطوا ثلثي لزيد ثم قال أعطوا ثلثا آخر من مالي، فواضح ما يقصد الثلث الأول، واضح ما يقصد الثلث الأول، فالثلث الأول نافذ، ثلث الآخر نقول له مالك حق فيه. أما في هذه الصورة قال أعطوا ثلثي لزيد ثم قال أعطوا ثلثي لعمر، فواضح أنه من المحتمل أن يكون الوصية الثانية ناسخة للأولى. فإذا عرفنا بأن الوصية الثانية ناسخة للأولى فنعطي الوصية الثلث لعمر وزيد لا شيء له. وإذا لا، إحنا سألنا قلنا له تعال أنت إيش تقصد أعطوا ثلثي لزيد ثم قلت أعطوا ثلثي لعمر، شو تريد؟ أنت اشتبهت غلطت مثلا وتريد زيد، أو لا أنت تريدهم اثنينهم؟ إذا تريدهم اثنينهم نقول لك لا، هذا الثاني ما له حق ونعطيها للأول، أو لا نقول لك بأنه أنت ردت الثاني الأول نسخته لغيته، فنفهم من مراده من القرائن ماذا يريد ونمضي. ولذلك قال أما إذا قال أعطوا ثلثي لزيد ثم قال أعطوا ثلثي لعمر كانت الثانية ناسخة للأولى كما عرفت من الوصايا المتضادة. هذا يمتى؟ إذا كانت الوصية، إذا فهمنا من الوصية الثانية أنها ناسخة للأولى. والمدار على ما يفهم من الكلام، يعني شنو المدار على ما يفهم من الكلام؟ يعني إذا لم نفهم بأن الثانية ناسخة للأولى بل نفهم بأنه اشتبه وأراد الوصية الأولى فننفذ الأولى ونلغي الثانية. إذا مثلا أراد كلا الوصيتين أعطوا ثلثي لزيد ثم أعطوا ثلثي لعم قصده بالشركة بالتساوي بيناتهم، واضح حباي؟ ففي هذه الحالة نعطي كل واحد قسم من الثلث، نصف من الثلث، المدار على ما يفهم من القرائن والكلام. زين، مسألة 1037، لا تصح الوصية في المعصية، فإذا أوصى بصرف مال في معونة الظالم أو في ترويج الباطل كتعمير الكنائس والبيع ونشر كتب الضلال بطلت الوصية. والمسألة واضحة جدا، هل يصح للإنسان أن يوصي بمعصية؟ مخاف يشتبه مرات واحد، التفتوا أحبائي، خصوصا هاي بين الناس البسطاء تصير، أنه يتصورون أن الوصية نافذة على كل حال. بعد يقول لك هذا ميت أوصى ويجب تنفيذ الوصية، لا، يقول المصنف من الواضح أن الوصية لا تنفذ إلا في الأمور المشروعة والأمور الحلال والأمور التي ليس فيها معصية. وإلا إذا واحد قال أوصي بصرف كل أموالي على المغنين مثلا، نقول له روح الله محمد وعليك، وأنت شنو راح تتحمل وزر ما تكلمت به، ولا ننفذ وصيتك. اشتروا بأموالي مثلا، نستجير بالله، بارا مال خمر، اشتروا بأموالي كتب ضلال، ابنوا بأموالي كنيسة، نقول لا، هذا كلها وصايا باطلة ولا تنفذ وليس لك الحق في ذلك، والمال كله يروح وين؟ للورثة. ولذلك يقول لا تصح الوصية في المعصية، فإذا أوصى بصرف مال في معونة الظالم، أوصي بأن تعينوا فلان وهذا فلان ظالم معروف، أو في ترويج الباطل مثل من كتعمير الكنائس، عمروا هاي الكنيسة، والبيع، طبعا الكنائس هي معابد النصارى، البيع معابد اليهود. زين، ونشر كتب الضلال، كتاب مال الإلحاد، قال هذا أطبعوا من عنده 100 نسخة ونشروها ووزعوها، هذا أيضا شنو؟ الوصية لا تنفوذ، بطلت الوصية. بطلت الوصية وكانت شنو؟ غير نافذة وغير منضات. ليش؟ لأنها وصية في معصية، نستجير بالله تعالى. مسألة 1038، إذا كان ما أوصى به جائزا عند الموصي باجتهاده أو تقليده وليس بجائز عند الوصي كذلك، لم يجز للوصي تنفيذ الوصية، وإذا كان الأمر بالعكس وجب على الوصي العمل بها. هاي المسألة أحبائي، خلاصة المسألة يريد أن يقول أن الوصي يعمل بموجب تقليده أو اجتهاده، لا بموجب تقليد الموصي أو اجتهاده. واضح؟ المدار على الوصي الذي يعمل بالوصية وليس المدار على الموصي. لذلك يقول إذا كان ما أوصى به جائزا، جائزا عدما عند الموصي باجتهاده، يعني إذا كان الموصي مجتهد ويجوز مسألة معينة، أو تقليده كان مقلد وهذا الأمر عنده جائز، زين، لكن في نفس الوقت هذا الأمر ليس بجائز عند الوصي كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني لا باجتهاده إذا كان مجتهد الوصي، يعني إذا الوصي مجتهد ولا يجوز ذلك الأمر، أو الوصي مقلد وتقليده يحرم عليه ذلك الأمر. علي من نعمل؟ نعمل بحال الوصي ولا حال الموصي. يعني مثلا مثال خلينا نضرب، أنه إذا كان مثلا الموصي أوصى، قال للوصي، قال له هذا عصير عنبي مثلا، العصير العنبي هذا يعني سويه خلينا نقول ووزع ثواب، ملتفتين أحبائي؟ وهذا الموصي جائز عنده شرب العصير العنبي وتوزيعه وبيعه وشراءه، لكن الوصي عنده حرام هذا العصير العنبي. أو مثلا الصبور عند الموصي جائز وعند الوصي أي شيء، أي مثال يعني يخطر ببالكم، وعند الوصي شبي لا يجوز أكله مثلا، ولا يجوز بيعه، ولا يجوز شراؤه، فهذا شلون ينفذ الوصية وما ينفذها؟ نقول لا، يعمل بتقليده أو باجتهاده، وليس بجائز عند الوصي كذلك، لم يجوز للوصي تنفيذ الوصية. بعد حرام عليه، شلون يسوي شيء حرام؟ الوصي محرم عليه هذا الفعل فلا يصنعه. زين، وإذا كان الأمر بالعكس، لا، هو محرم عند الموصي وجائز عند أو واجب عند الوصي، وجب على الوصي العمل به، بعد ما له علاقة بالموصي، يعمل بتكليفه. قلنا المدار بهاي المسألة أن الوصي يعمل بتكليفه لا بتكليف الموصي. مسألة 1039 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.